والتنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع هذا البرنامج الذي عنوناه بعنوان تدبر أسرار التنزيل. ومع تلك السلسلة المباركة التي هي أيضا بعنوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قلت فيما قبل حينما نقول كان رسول الله فإن ذلك يدل على الثبات والدوام والبقاء، يعني حال ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن ندرس أحوال النبي، شمائل النبي، ومعنى الشمائل هي السجايا، هي الطباع، هي الأخلاق، هي كل ما يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم من ملبس ومطعم وزواج وتجارة وبيع وشراء، كل ما يتعلق ويحتف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وكل ما يبطنه ويضمره في قلبه صلوات الله وسلامه عليه من حبه للخير وعطفه على الناس وتواضعه وبره وأخلاقه، كل ذلك داخل تحت عنوان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ألف في الشمائل علماء كثيرون، منهم الإمام البغوي فله كتاب عظيم، والإمام ابن كثير، والإمام أبو عيسى الترمذي، وغيرهم من العلماء ألفوا في هذا الباب. لماذا ندرس الشمائل؟ لماذا نعتني بها؟ وما مدى الحاجة إليها؟ سؤال ربما تناولته في الحلقات الماضية، لكن نقول أيها الأحباب إن هناك أهمية عظيمة لدراسة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهميتها تحقيق القدوة والأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أقتدي بالنبي وأنا لا أعرف أحوال النبي ولا شمائل النبي ولا أخلاق النبي ولا سيرة النبي؟ كان العلماء فيما قبل يعطون إجازة علمية في علم الشمائل في الكتب التي ألفت في شمائل النبي، وأكرر معنى الشمائل مأخوذ من الشمول والشملة، هي التي تغطي الإنسان. فهذا الجانب الذي يغطي بعضا من حياة النبي أو كثيرا من حياة النبي كانوا يؤلفون فيه، وكانوا يجزون تلامذتهم وطلابهم، كما يأخذ الإنسان إجازة مثلا في القراءات وفي كتب السنة، يأخذ إجازة في كتب شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففائدة دراسة هذا العلم والإجازة فيه أنه يحقق لنا معنى القدوة والأسوة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحب إنسانا ولا يعرفه حبه هذا خيال، يحب الخيال، لكن الذي يحب إنسانا عن قرب بعد أن عرفه وخبره وسبر ما له من صفات وأخلاق حبه حب حقيقي. فنحن نريد بدراسة الشمائل أن نحقق هذا الحب الحقيقي، هذا الحب الذي هو مقتضى من مقتضيات الإيمان، والذي هو أساس مهم لكمال هذا الدين، كمال هذا الدين في قلبك وكمال الإيمان، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن فمن هنا تأتي أهمية دراسة الشمائل، تحقيق معنى الأسوة بالنبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالمتابعة، كذلك بدراستنا للشمائل وتمثلنا بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وباتباعنا له نصل إلى محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تأمل، لا يتم الإيمان إلا باتباع النبي، وإذا اتبعنا النبي أورثنا ذلك محبة الله، فهل بعد ذلك من شرف وهل بعد ذلك من فضل؟ تأمل يا أخي الكريم، إننا إذا اقتربنا من النبي أكثر أحببناه أكثر وتبعناه أكثر. وهنا يأتي جواب من الأجوبة كذلك لماذا ندرس الشمائل. نقول الإنسان إذا أراد أن يتخير لنفسه إماما أو قدوة أو زعيما أو قائدا، فإنه ربما ينحو به الهوى مناحي عديدة ولا يسلم من العطب. بمعنى لو قلت للإنسان اتخذ لنفسك أسوة أو قدوة ممن شئت وما شئت، بعضهم قد يتخذ أسوة من بعض اللاعبين، وبعضهم يتخذ أسوة من رجل في التاريخ، وبعضهم يتخذ أسوة من بطل من الأبطال، وبعضهم يتخذ أسوة من أبيه أو من جده، وبعضهم من كذا وبعضهم من كذا. تفترق بين الأهواء بحسب النظرات وبحسب كذلك الرؤى. فمن هنا كان لابد من توحيد الأسوة حتى نتلاقى. فلما تكون الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يعيننا ويجمع شملنا ويلم شعثنا ويضمنا في صف واحد حول أسوة واحدة. فكانت دراسة الشمائل تحقق معنى الأسوة بالنبي وتجمعنا بعد تفرق وتلمنا من شعث، وكذلك تأتي هذه هذا التأسي يأتي بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على طريق واحد بلا تفرق ولا تبعثر ولا انهزام. أضف إلى ذلك أن دراسة الشمائل تضع أيدينا على الطريق الآمن، أو تجعلنا نسلم من العطب ونأمن من العثار ونتقدم ولا نتأخر. كيف؟ أي قائد من القوات، أي إمام من الأئمة، أي زعيم من الزعماء، أي مفكر من المفكرين، أي عبقري من العباقرة، كلهم لهم عليهم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الإمام والقائد والزعيم المعصوم. فما ضمنت العصمة لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من تبع النبي ضمن السلامة. ضمن السلامة لماذا؟ لأن القدوة سالم، القدوة معصوم، القدوة قد أمنه الله عز وجل وقد عصمه الله تبارك وتعالى. إذن فمن تبع المؤمن أمن، ومن تبع المعصوم عصم، وهكذا كان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل الأوحد للبعد عن السقوط أو الارتفاع عن السقوط وللتقدم للأمام ولأمن العثار. فلذلك كنا ندرس شمائل النبي من أجل ألا نقع، ألا نسقط خلف قائد أو خلف زعيم أو خلف مفكر أو خلف معلم. كائنا ما كان، كل إمام من الأئمة نجدهم جميعا يدلون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعضهم إذا قلت بكلام يخالف ما كان عليه النبي فاطرح كلامي، اضرب بكلامي عرض الحائط وعليك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم يقول لا تنظر إلى كلامي ولكن انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلنا يأخذ من هذا المعين، لا تسمع لكلام فلان ولا فلان ولا فلان، وخذ من حيث أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن كانت لك الأهلية من الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإلا على الأقل فأنت تحاول أن تتبع إماما من الأئمة فيما له فيه سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أهل السنة عمدتهم دائما التوجه إلى النبي. أنا إن أخذته برأي الشافعي أو برأي أحمد أو بحنيفة أو الثوري أو الشعبي أو خلافه، إنما مقصدي أن أصل بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المتعصبة المتحزبة فإنه يجعل لنفسه إماما من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحارب ويوالي ويعادي عليه، مع أنه ليست له عصمة، مع أنه ليس له ضمان من الله تبارك وتعالى أن هذا الرجل يؤخذ بجميع قوله. ورغم ذلك فإنا نقول لجميع الناس: نعم، نستفيد من الأئمة، نستفيد من كل ما عندهم من علم، بشرط أن يكونوا أدلة لنا على رسول الله وعلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يتبع حقا ولنفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم، كل يتبع لكي يدل على رسول الله، كل يتبع لكي يفهمنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومراد الله من قبل. إذن التبعية الحقة مرادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتبع الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو غيرهم من الأئمة إنما يصل بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول: دراستنا للشمائل ولأحوال النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نضع أيدينا على الطريق الصحيح، أو نضع أرجلنا على الصراط السوي، نأمن بتبعيته من الوقوع. أي إنسان معرض، كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه، كل إنسان له وعليه، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل إمام أحسن في أشياء وأخطأ في أشياء، لكن الذي أحسن دائما ولم يخطئ، وإن كان قد فعل بعض خلاف الأولى، يعني كل فعله صحيح ولكن هناك صحيح وأصح، فربما فعل الصحيح وترك الأصح، يأتي الوحي فيسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصوب له ذلك، بمعنى أنه يرفعه إلى المكانة العليا التي هو عليها، فيجعله دائما في الأصح دائما، في الأعلى دائما. إذن خطأ النبي ليس بمعنى الذنب والعصيان، إنما خطأ النبي هو نزول من الأعلى إلى العلي، نزول من الأحسن إلى الحسن، فكله حسن ومن تبعه فهو على ذلك الحسن. إذن أحبابي، نحن نريد أن نحيي هذا المنهج في الأمة، نريد أن نحيي منهج التبعية الحقة، المحبة الحقة لرسول الله التي توصلنا إلى يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تبعناه على بصيرة، تبعناه بعد أن عرفنا شمائله، تبعناه بعد أن أدركنا أن هذا جانبا عظيما من جوانب السنة لابد أن يحيي في الأمة. جانب ماذا؟ جانب الذي يتعلق بشخص النبي، بحال النبي، بشمائل النبي، بما يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يورثنا سرعة البدار، سرعة البدار إلى التأسي به، إلى الاقتداء به، إلى أن نكون مقتدين به عن اقتناع وعن حب. رأيت الناس، رأيت القادة، فما رأيت أعظم منك يا رسول الله. شوف هذا اتصال وبعدين بعد ذلك نكمل إن شاء الله. السلام عليكم. طيب، إلى أن يعود اتصال إن شاء الله. يعني بنقول يا أحباب، دراستنا للشمائل توصلنا إلى أن نضع أيدينا في الأيدي الآمنة، أن نعتصم بالحبل والصراط المستقيم، أن نقوم جادين مجدين على الطريق السوي. كل الناس وإن علوا، كل الأئمة وإن ارتفعوا، إلا أننا لا نضمن معهم العصمة، العصمة مع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله عليه. أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقتدي بشمائله وحينما ندرس ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فإننا بذلك نريد أن نقدم للعالم النموذج الأعلى. ليس النبي صلى الله عليه وسلم فيلسوفا من الفلاسفة، ولا عبقريا من العباقرة، وهو أعلى منهم جميعا، وليس فلتة من فلتات الزمان. إنما النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، إنما النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. شوف هذا الصلاة رجعتني. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختك في الله من تونس.
نعم،
أختك في الله من تونس.
اهلا وسهلا، مرحبا باهل تونس جميعا، اهل الفضل والخير دائما. تفضلي.
شكرا، حياكم الله. هل يمكنني انا اوجه اليك مجموعه من الاسئله؟
تفضلي.
ابي مؤذن يعمل في مسجد ويريد ان يعفي الحيطه، ولكن القانون لدينا في تونس يمنع من ذلك الا بترخيص ودفع ضريبه مقابل ذلك.
المؤذن ماذا يريد؟ ماذا يريد المؤذن؟
يريد أن يعفي لحيته.
يريد أن يطلق لحيته؟
نعم.
طيب ماشي.
ما حكمه عدم إعفائها؟
هناك ضريبة على اللحية؟
نعم.
ضريبة؟
نعم.
ضريبة شهرية ولا سنوية؟
شهرية.
على من يطلق لحيته؟
نعم.
على من يطلق لحيته أن يدفع ضريبة؟
نعم.
نعم. طيب.
ولأن العائلة كبيرة لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ.
طيب وبعدين؟
سؤال ثاني.
نعم.
أمي عندما كانت حاملا بأخي الذي عمره الآن 22 سنة، قبل أن تنجبه هناك شيخ يعني قريبا منا يزورونه، ذهبت لزيارته فتكهن لها أنها ستنجب ولدا، وعندما تنجبه عليه أن تطبخ طعاما وتقدمه لمسجد قريب منا، إلا أنها إلى حد الآن لم تقم بهذا، يعني لم تطبخ هذا الطعام ولم كصدقة، يعني ما حكم هذا؟
طيب حاضر.
سؤال ثالث. أنا أعمل في دار شباب في المنطقة التي نسكن بها، ودار الشباب فيها يعني مدير دار الشباب يطلب منا في بعض الأحيان أن نشغل أغاني. هناك أيضا بعض الشباب الذي يرتدون هذه دار الشباب، يعني لا إله إلا رسول الله، يدخلون على مواقع غير مباحة يعني، والمدير لا يعطي أهمية لهذا الأمر. هل حرام علي أنا أن أعمل في هذا المكان وأنا مضطرة يعني للعمل؟
طيب يعني ما هو طبيعة عملك؟ ماذا تعملين في دار الشباب هذه؟
عندما يأتي مثلا بعض التلاميذ يسألوا عن معلومة معينة أدله عن ذلك.
تمام.
أو في بعض الأحيان بعض التلاميذ يسألونني عن مواقع، أنا لا في غالب الأمر أدله مع المدير، يعني أقول لهم أن يذهبون إلى المدير.
تمام.
هل عمل في هذه المنطقة في هذا المكان حرام؟
حاضر، سؤالك ممتاز ده.
شكرا. سؤال آخر من فضلك. نحن كنا يعني غرسنا في بيتنا شجرة ورد عربي، يعني زهور. هناك بعض الأشخاص الذين يأتون يزوروننا قالوا لنا أنها يسكنها الجن وما إلى هذه من الأقاويل، فقام أبي بقلعها. هل حرام عليه؟ يعني ما حكمها يعني؟
هذه داركم ولا أنتم مستأجرون لها؟
لا، بيتنا.
بيتكم.
نعم.
وقطعتم الزهور من أجل أنهم قالوا أن الجن يأتي إلى هذه الزهور؟
يعني هي المدة لها مدة طويلة، لكن بقي هذا الأمر يقلقنا يعني.
نعم. طيب ماشي حاضر. سؤال أخرى؟ طب ماشي، جزاك الله خير. هو بس قبل ما نكمل يعني الأسئلة بسرعة، بالنسبة أنا هجيبها من الآخر الأول. بالنسبة للزهور، شوف، العمل المباح قد يحرم أحيانا لما يتعلق به من اعتقاد. إزاي؟ لو قال لي إنسان هذا الكوب مثلا، لو أنك تناولته باليمين وأدرته إدارة هكذا، دائرة هكذا، فإنك ستأمن من العين والحسد ولن يصبك مكروه. نقول الأصل في رفع الكوب وإدارته أنه حلال، لكن لو فعلته بهذه النية وصار هذا سبيلا وتعويذة من العين والسحر والحسد أو أمنا من الشياطين والجن لصار هذا العمل المباح وأصلا صار حراما بسبب هذا الاعتقاد. فقلع الزهور بغرض أنها ستجلب الشياطين بقاءها سيجلب الشياطين أو الجن مش من هذا القبيل، وجعل هذا سبيل للحماية من آفات الجن أو من شروره بهذه النية صار حراما وصار فيه شائبة في العقيدة، لأن العقيدة جعلت لنا سبيلا آخر للأمن من شرور أصحاب الشر من الجنة والناس، جعلت لنا تعويذات وجعلت لنا رقى شرعية وجعلت لنا عقيدة أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله، فليس قلع الزهور بضار في نفسه ولا نفع في نفسه، إنما هو عمل عادي، لكن إذا اقترن بهذه النية أن هذا هو السبيل لبعد الجن والأرواح الشريرة عنا، بهذه النية يصير هذا العمل نوع من أنواع القدح في العقيدة ونوع من أنواع النقص في الفهم للدين. فما كان على أبيك أن يستمع إلى هذه الهرطقات أبدا ولا يلتفت إليها، بل عليه أن تعوذ بالله من شر الجن ومن شر مرضة الجن. السؤال الآخر المهم عندي أنها تعمل في دار الشباب، هذه الدار كشأن الأعمال الكثيرة المنتشرة الآن فيها حلال وفيها حرام، دور تعلم مثلا العمل على الحاسوب يعني على الكمبيوتر، فهذا في أصله حلال لا بأس به، لكن أن أدير للشباب المواقع المشبوهة هذا حرام. وإذا سألني شاب عن هذه المواقع لا أدله، بل ينبغي لا أدله على هذا الموقع وأدله على موقع آخر، فإن انصرف عني فقد أديت ما علي، وليس علي بعد ذلك أنه قام بتشغيله في مكان آخر أو سأل إنسان آخر، فلا يحرم عملي المباح الذي أنا فيه من مجرد التعليم البريء الذي لا يصاحبه شيء من الحرمة ولا الدلالة على الحرام، لا يحرم عملي هذا البريء بسبب أن جاري أو من يكون معي في العمل يعمل عملا حراما أو يعمل عملا فيه شبهة أو يعمل عملا ليس بجائز شرعي. أنا ما دام عملي صحيح، ما دام عملي ليس فيه هذه الشوائب، ما دام عملي ليس فيه هذه الشبه، فأجري صحيح وأجري حلال وليس فيه يعني أي غضاضة. إذن فالمسألة ترجع إلى طبيعة عملك، ماذا تعملين أنت؟ هل تدلون على هذه المواقع؟ لا تدلين، غيرك يدل، ليس لك شأن فيه ولا تزر وزيرة وزر أخرى. هذا أمر. الأمر الآخر أن عملنا في هذه المواقع التي فيها اختلاط حلال بحرام ينبغي أن نستغله استغلال الحسن، بمعنى الشريعة جاءت لتقليل المفاسد وإضعافها، جاءت الشريعة للنهي عن المفاسد وتقليلها بقدر الإمكان، فكلما كنت في عمل فيه مفسدة، نعم فيه مفسدة، لكن بقائي في هذا المكان سيقلل نسبة هذا الفساد، فبقائي إذن من المصلحة الشرعية التي ينبغي أن نراعيها. وهذا أمر ربما لا يفهمه الكثير، أنا أعلم أن هذا المكان فيه شر، لكن بقائي فيه، وجودي فيه، قيامي فيه سيقلل من هذا الشر، إذن فأنا رغم وجود الشر في نفس المكان ولكن مع آخر، رغم وجود الشر لكن بقائي هنا يعد عملا جهاديا. لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت إلا لتقليل المفاسد وإضعافها، وأنا هنا أقلل نسبة المفاسد على الأقل. أنا لو دللت 10 من الشباب على المواقع الخيرية وصرفتهم عن المواقع الشريرة استجاب لي واحد فهذا مكسب، بخلاف ما يجلس في هذا المكان غيري ويدلهم على ما يريدونه، بل ويفتح لهم المواقع المشبوهة، بل ويساعدهم عليها، فأي فائدة حصلناها إذن من تركنا لهذه الأعمال التي تعد من الثغور التي ينبغي أن نقف فيها وأن نسد على الشيطان أبوابه، أن نمنع هؤلاء ونصرفهم بالتي هي أحسن عن الوقوع في حمأة تلك المواقع القذرة التي لا تعرض للشباب إلا ما يسف الأخلاق ويضعف الدين. إذن بقاؤك في هذا المكان وقيامك بالحسنة للدلالة على الخير وصرف الناس عن الشر عمل صحيح، غيرك يدله على مواقع أخرى ليس هذا من شأنك، فهذا أمر أنبغي يعني أن نفهمه فهما جيدا. بالنسبة للسؤال اللي هو الثاني، أمي لما كانت حاملا أمرها الشيخ أن يتصنع له طعام وكلام زي كده. طبعا هناك من الناس من يلبس عباءة الدين ويتأكل بالدين ويأكل أموال الناس بالباطل، ويعني بشيء من السطوة الدينية أو السطوة الروحية يستطيع أن يملي على الضعفاء ويملي على المساكين ويفرض عليهم فروض وإيتاوات. يعني ما عملتش كده يصيبك كيت وكيت 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 وكيت. فتحت هذا السيف الوهمي يستطيع أن يبتزهم وأن يأخذ أموالهم وأن يأكل ما عندهم بالباطل وبالسحت، وإلا سيحدث لك كذا وكذا وكذا وكذا، ويرضخ ويستجيب له الضعفاء والسجز والبلهاء. إذن هذا الرجل الذي فرض طعاما على هذه المرأة من أجل أنها كانت حاملين واستحملين كذا، هل يعلم الغيب ستحملين بولد أو ببنت أو بكذا فسميه كذا وعليك أن تأتين بالطعام؟ هذا نوع يعني من أنواع السحت الواضح الذي ينبغي ألا نستجيب إليه ولا نلتفت إليه ولا تطيع في هذا الأمر. وإن عصته ولم تلتفت إليه كانت مصيبة في هذا الأمر، كانت مصيبة، وكانت بذلك قد أتت الواجب عليها، وهو عدم الترويج لهؤلاء وعدم الرضوخ لهؤلاء. أمر ينبغي أن نركز عليه أيضا في هذه النقطة، أن بعض الناس بيتأكل برضو بلبس عباءة الدين المزورة، في عباءة صحيحة لأهلها، لكن هؤلاء يرتدون عباءة الدين وهم مزورون. يأتي هؤلاء عند الأضرحة ويقولون الشيخ فلان يعني جي لي في المنام وقال لي يا فلان خذ من الحج فلان المبلغ الفلاني. طب الشيخ فلان ده ايه؟ من انت؟ نجد انه ساد عند ضريح من الاضرحة، يعني خادم لحجرة من الحجرات المدفون فيها الشيخ الفلاني، وبيستغل هذا السلطان وهذه السطوة، ياخد فلوس فلان ويحج على حساب فلان ويعتمر على حساب فلان ويتجوز فلان ويعمل فلان. ايه اللي بيحصل ده؟ وكل الناس بتضخ لهؤلاء. ينبغي ان نفيق وان نعلم ان هؤلاء انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ان لم يتوبوا الى الله. طب تصلوا بعد نرجع نكمل الاسئله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا استاذه مريم.
ازاي حضرتك؟
استاذه ناديه. اهلا وسهلا، عايش بركات.
اهلا بحضرتك.
الله يسلمك.
من فضلك انا عندي سؤالين.
نعم.
هو واحد عن يعني لما احنا بنتولد بنكتب نصيبنا، والمولود بيكتب اذا كان من اهل الجنه ولا اهل النار. انا سمعت كده، فازاي وهو لسه مولود يعني ينكتب انه من اهل النار؟ طب ما ده يبقى مقدر عليه مسبقا. عايزين نفهم الحته دي بعد اذنك. وتاني حاجه، انا عندي اختي ما اتجوزتش لحد دلوقتي وتعبانه جدا قوي، كبرت في السن، يعني عايزين حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده، اللي هو مقدر برضو مسبقا عشان ترتاح ولا نعمل ايه؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
نعم، جزاكم. طيب نكمل الاسئله بتاعت الاخت من تونس. اذا يا احباب، في ناس قلنا بتتاكل بالدين ويفرض اتوات ويفرض سلطات لبعض الناس. مثلا يقول لك الشيخ الفلاني مثلا في تسوق، مثلا الشيخ ده ما قدمتش النادر له في الميعاد الفلاني، الراجل ده نرفز، يعني ايه عصبي، هتبص تلاقيه خرب للإنسان اللي ما قدمش النادر ده بيته، يعني شرد له أولاده ويعني تسلط على دوابه وعلى زرعه وكذا وكذا. لما بيحصل كارثة عند واحد يقول لك شوف، لأن النادر بتاع فلان ما تقدمش، أنا عارفه الشيخ ده أصله عصبي، يعني خلقه ضيق، يقول لك الشيخ ده لازم تقدم له نادره في معاده، وما قدمتش النادر في معاده وخلق شوف يعني ما بيستناش، بيجي على طول، أنت عارف. فكل هذه العقائد الفاسدة وكل يعني بسها هؤلاء المتأكلون بالباطل. تجد الواحد منهم بسم الله ما شاء الله كده، يعني ومفروض ما نبركش عليه، لكن يعني المهم في الجسم تجده قد أربعة واقف عمال بتأكل ويبص في الناس ان الشيخ فلان اللي ما بيعملش كذا سيصيبه في زرعه في ولدي، وهم اللي بياكلوا هذه الاموال. هو الشيخ ده بياكل ولا في القبر ده لا بياكل ولا بيشرب ولا بيعمل ولا بيخلي ولا بيسوي؟ فالشاهد يا احباب، هؤلاء يفرضون على الناس اتاوات ويأكلوا اموالهم بالباطل. ينبغي ان نوقفهم عند حدهم بالمعتقد الصحيح وبالسلوك القوي. فاحسنت هذه الاخت حينما لم تقدم هذا المال الى هذا المتأكل لاموال الناس بالباطل. السؤال الاولاني، مؤذن يعمل في المسجد يريد ان يطلق لحيته ولكن في ضريبه. انا اول مره اسمع ان في ضريبه على اللحى. طب الحمد لله احنا في خير، والا بقى لو كانت خدوا ضرايب على اللحى هتبقى مشكله. او مش فاضل بقى غير اللحى كمان ياخدوا عليها ضرايب. لكن انا لو تصورت يعني لو صدقت هذه المساله، وطبعا احنا بنصدق الاخت بلا شك، ولكن يعني لو كان المساله تقف عند دفع مال من اجل الاتيان بهذه الطاعه وهذا الفرض واطلاق اللحيه، وانا اقول اللحيه فرض طبعا تبع المذاهب الاربعه ولغيرهم والروايات الكثيره التي امرت باطلاق اللحى وقص الشوارب، لو أنه دفع عملا من أجل القيام بهذا العمل لا شك أن هذا المال يعد من أعظم أنواع النفقات ومن أعظم أنواع الصدقات ومن أعظم أنواع ما يجتلب به رضا الرب تبارك وتعالى. ياريتهم والله كل سنة يعملها، بس يعني يسيبوا الناس يعملوه وياخدوا قدام كل سنة ياخدوا ماء عينينا، مش هياخدوا بس أموالنا، لا ياخدوا ماء عينينا وإحنا راضيين، بس المهم أن نقيم سنة النبي حتى نتحقق بما قلنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. في جزاء بعد كده أعظم أن تنال محبة الله بسبب اتباعك للنبي. وذلك بقول لبعض الناس ما بتلتحش ليه؟ لماذا لا تلتحي؟ لماذا؟ هل أنت متشبه بمن؟ أنا قلت يا أحباب، كل واحد يقولك أصلا أنا بعمل زي الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني كان واخدها خط كده، قلت لك الشيخ الفلاني معصوم؟ احنا لسه بنتكلم اهو، بنقول ليه بندرس الشمائل؟ كل إنسان سوى النبي ليس معصوم. يقول لي انا بعمل زي الشيخ فلان الشهير، الشيخ فلاني المفسر، الشيخ فلاني المحدث، الشيخ فلاني الفقيه، ماليش دعوه بالكلام ده كله. هؤلاء ان كانوا على طريق النبي اهلا وسهلا بهم، والا فالقدوه والاسوه محصوره في النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فالاسوه الحسنه ما جعله الله عز وجل لاحد الا في النبي صلى الله عليه وسلم. فاقول للاخ دوت ادفع لهم ما شاءوا وأطلق لحيتك على بركة الله، بس يكونش فيها حاجة تانية. الأخت اللي بتكلم في مسألة القضاء والقدر، أظن يعني الشيخ محمد اتكلم في مسألة القضاء والقدر دي كتير، وأنا ما بحبش أكرر الكلام اتقال في القناة، احنا عايزين نجيب جديد دايما. كل إنسان بيولد وقد كتب الله عز وجل في علمه هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا من كمال الله حتى لا يحدث في كون الله ما لم يعلمه الله. هل يتصور إنسان أن الله يخلق الخلق سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك الخلق يفعلون ما يشاءون بدون علم من الله وبدون إرادة كونية منه سبحانه وتعالى، ويغلبونه على ما لا يريده، أو يفعلون ما لم يعلم بحدوثه إلا بعد حدوثه؟ هذا كلام لا يليق بالله، فهذا أمر يتعلق بالرب، ما لك وله؟ يعني أنت ما عليك، ما أنزل الله لك كتابا وقال أنت مكتوب عليك أن تفعل كذا من الذنوب وكذا من الطاعات حتى تقول يا رب أنت الذي أمرتني اليوم، مش كتب علي النهاردة أن أكون شقي في كذا وأكون سعيد في كذا، أكون من أهل الجنة في كذا وأهل النار في كذا؟ هل أنزل الله كتابا بهذا الأمر يلزمك بذلك، أم أنه كتاب احتجزه لنفسه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى وأطلق لك الحرية تفعل ما تشاء؟ ولذلك لا يحاسبك على ما جبرت عليه، إنما يحاسبك على ما خيرت فيه. بمعنى لا يحاسبك الله على لون عينك ولا لون شعرك ولا من هو أبوك ولا من هو أمك ولا طولك ولا عرضك، لا يحاسبك الله على ذلك، إنما يحاسبك على ما أنت مخير فيه الذي تحس فيه حرية وإمكانية، وإن كان الكل داخل في مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن للعبد مشيئة والعبد اختيار، وهي داخلة في مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل يحاسبنا على ما نفعله وما نقصده وما نريده، أما ما أخطأنا فيه، أما ما نسيناه، أما ما جبرنا عليه فلا يحاسبنا الله. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، كذلك ما جبرنا عليه من الشكل واللون والزمان والمكان، من أبويا من أمي لا يحاسبني، يقول لي ليه أبوك فلان هعذبك وليه أمك فلان هعذبك، هذه الأمور لا يعذب الله عز وجل عليه ولا يحاسب عليه، إنما يحاسب ويعذب على ما لنا فيه اختيار، على ما لنا فيه إرادة، على ما لنا فيه توجه، على ما لنا فيه قصد. وإلا إذا فعلنا فعلا وإن كان حراما من غير قصد ومن غير إرادة للمعصية فإن ذلك معفو عنه، مرفوع عنه القلم. إذن يا أحباب، علم الله بأن فلان في الجنة وفلان في النار هذا يخص الله ويخص كمال الله تبارك وتعالى، ليس لك فيه إلا أن تسلم وأن تعلم أن الله عز وجل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا نبحث في باب القدر أكثر من ذلك. أختي لم تتزوج إلى الآن، أهو ده من قدر الله. ممكن لو كانت تزوجت يعني زعلان من عدم زواجها؟ ما تدري، الإنسان ده أصله بيفكر بتفكير عجيب، يرى المصلحة يعني هي التي يرى أنها مصلحة، اللي شايفه مصلحة ولا مصلحة، والكل لابد الكل يبدل على نظرتي أنا للمصلحة. يعني ترى أن المصلحة أن أنا أكون متجوز دلوقتي وعندي عيال، هذا هو الذي ينبغي أن يؤلف ويولف القدر عليه، وإلا تشتكي الله إلى الخلق. طب هنكمل في هذا السؤال بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ هاني.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا حبيبي أستاذ هاني
وكل القائمين على هذه القناة،
ربنا يبارك فيه.
اللهم زيدهم من علمكم إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب.
شيخ، مشان الأمور البدعيات والشركيات التي تجري عندنا في سوريا وفي غيرها من المناطق في الدول العربية وغيرها،
نعم،
عايزين منكم تشددوا في المواضيع دي.
حاضر.
عايزين منكم إنه الناس دي اللي زي ما قلت أنت الشيخ اللي بيأكل واللي على حساب الناس، واللي عايزين تنوروا الناس.
حاضر.
عن طريق قناة الرحمة وعن طريق جميع القنوات الموجودة عندكم في مصر وبأي منطقة في الدول العربية.
ربنا يبارك لك يا زهان. حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ وطالب عمرك ونرجو منك الدعاء.
ربنا يبارك لك يا زهان يا رب، ويجعل لك من اسمك النصيب الأعظم وتحظى بالهناءة في الدنيا والآخرة.
آمين يا شيخ. شيخ، مشان من موضوع الرؤى.
أي.
الرؤية. في عندي أختي.
أي.
هي حامل.
اي.
فعند زوج رأت جارتهم انها جايها ولد حسن الشكل يعني حلو. قالت له، قالها ان بالرؤية انه تسمى عيسى. واخذوه هو وزوجها بالرؤية على شيخ في المسجد وادن في ادنه، فهل يسموه عيسى ما كانوا ناوي يسموه محمد؟ وجزاك الله خير وكل القائمين على هذه القناة،
ربنا يبارك في عمرك ويخليك. بالنسبة لموضوع الرؤى والأحلام، هي قدرا يعني. أنا عموما بيبقى الواحد نادر أنه يبص يعني على بعض البرامج في قنوات أخرى، نادر جدا، مشغولين نحن في القناة بتاعتنا. لكن الشاهد لمحت لمحة كده للناس اللي بتفسر الرؤى والأحلام. والله يا جماعة، أكل أموال الناس بالباطل، والله أكل الأموال الناس بالباطل، وأنا بحلب بالله بيأكل أموال الناس بالباطل. أنا عملت 3-4 حلقات في القناة هنا عن منهج الإسلام في الرؤى والأحلام، موجودين على النت. الشاهد أنا وصلت منهم لإيه؟ لا يفسر الرؤية إلا ناصح أو محب، ناصح ذكي فاهم أو محب. أنا أتصل بشيخ لا يعرفني ولا شافني ولا يعرف أنا مين ولا أحوالي ولا عدلي ولا ميلي ولا جوري، وأقول له كلمتين يوم يفسر الحلم والمنام؟ ده كلام يتقال؟ الرؤية تقص على من يعرفك ومن يحبك إن كانت رؤية. وهناك فرق بين الرؤية وبين الحلم وحديث النفس. حديث النفس، الإنسان مشغول بقضية يشوف في منامه ما يتصل بهذه القضية. أنا النهاردة مشغول في بناء بيت، أشوف بقى طول الليل عمال بحط الجدران وبفتح في الأبواب وبركب في الكهرباء والسمكرة والكلام ده كله، ده حديث نفس. أو واحدة مثلا مشغولة بالخطوبة والزواج، شافت خطيبها جاي على حصان أو جاي بقى على المهم جاي إن شاء الله في تاكسي حتى مفيش مشكلة، وتقول إيه الرؤية بقى، تفسير الرؤية يا سيدي ده حديث نفس. أنت شغلت بموضوع الخطبة وموضوع الزواج فخلاص. فلابد على اللي بيفسر، المهم المشكلة ايه اللي بيقعد يفسرهم؟ ما شفتش واحد منهم قال لهم حاجة وحشة ابدا. لا، انت ان شاء الله هيتجوزي وجوازها حلوة وربنا هيفتح لك الابواب وهيعمل لك. ليه؟ اصل لو قال لي واحد منهم تفسير يعني ربما يعني يحزنه ما حدش هيتصل، لكن كلهم حلوين وكلهم هيتجوزهم وكلهم ده كلام ما ينفعش، ده كلام ما ينفعش يا احباب. اللي يفسر لك رؤيتك ده عارفك وقاعد معاك ودرسك وشايفك وبيحبك ومخلص لك، ويقدر يقول لك لا دي رؤيه يا ابني تتفسر، وده حلم ما تقولوش لحد، وده حديث نفس. مش كل حاجه بنشوفها في المنام تتفسر، ولا ينبغي ابدا ولا ينبغي ابدا تفسير الرؤى في القنوات الفضائيه ولا في الجرايد ولا مواقع النت ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. انما ان كانت رؤيه حق، رايت شيئا جميلا، فإنك تحمد الله تبارك وتعالى، شفت الشيء وأنت مسرور به ومن شرح الصدر تحمد الله. طيب شفت الشيء أنا أكرهه، شفت بقى تعابين وشفت قطط سودة وشفت مش عارف إيه، أقوم أدفل عن يساري ثلاثا، أستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر هذه الرؤية، وأقوم فأتوضأ وأصلي، ولا سيما لو قرأت بآية الكرسي، ده الحل الصحيح. فكذلك برضو لما يجي واحد يقول لا سميه فلان وكذا وكذا وكذا, نقول هذا الكلام لا ينبغي أن يبنى عليه أحكام أبدا. سميه محمد صلى الله عليه وسلم, سميه عبد الله, سميه ما تشاءون, ولا تتبعوا هذا الباب من أن يكون يعني كان الرؤى وحي من الله إلينا أن نسمي أولادنا بأسماء كذا وكذا, هذا ما ينبغي أن يلتفت إليه, هذا كان الأنبياء السابقين. طيب سأل آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد.
إيه. مرحبا يا شيخي.
الله يسلمك.
إني أحبك في الله.
أحبك الله سبحانه فيه.
يا شيخي إذا في مجال أسألك سؤالين. الله يجزيك خير.
تفضل.
في عندنا بالمحل حب كثير الصوفية. يعني والصوفية يعني على حكيهم بيقولوا أني الأولياء بده يكون مقدسين كتير كتير, والشيخ بده يكون مقدس كتير كتير, والشيخ إيش ما بقول لك بدك تحكي معه يعني بدك تسمع كلامه. يعني الشيخ مقدس زيادة زيادة. زوجتي شايفة بمنام كمان سؤال ثاني, أني تسمي ابنه محمد حسين, ما إيش رأيك إذا في مجال دعوني؟ الله يجزيك الخير.
نعم
الله يجزيك خير.
الله يحفظك. بالنسبة شوف يا أحباب, احنا عايزين نقول ايه, العصمة الأنبياء وحده. موقفنا من العلماء والمشايخ والطيبين ألا نحقرهم ولا نقدسهم, وكان بين ذلك قوامة, نعرف لهم فضلهم ونقول لهم وعليهم يصيبون ويخطئون, ليسوا معصومين, إنما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. أحببنا شيخ الشيخ محمد حسان, الشيخ الحويني, المشيخ الكبار بتوعنا, لا شك أن هذا نوع من أنواع العبادة. ليه؟ أحببناهم لله, لكن هل نقدسهم؟ هل هم معصومون؟ أبدا, من حاجة الكلام ده خالص, بل بالعكس مشايخنا كلما زيد في مدحهم كلما زادوا بكاء وخشية وخوفا على أنفسهم. ممكن بسمع أخويا وحبيبي الشيخ محمد حسين كثيرا يقول يعني كيف نأمن على أنفسنا, وهذا إبراهيم الخليل يعني قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام, فأنت تخاف يا إبراهيم على نفسك ونحن لا نخاف. فالمسألة واضحة يا أحباب. وبعدين في حاجة كمان, إحنا ساعات أول ما شاب يطلع أو برع مثلا يطلع ببسط لي, إحنا عمالين بننفخ فيه ونعلي فيه وكبر فيه, وبعدين بعد كده لما يفتن نرجع بقى نقول يا ريت اللي جرى مكان, يا ريت اللي جرى مكان. وانت عارف طبعا فلان وفلان وفلان اللي ما لهمش ذكر دلوقتي الحمد لله رب العالمين, لما طلعوا واحد قال لك الشيخ شعراوي والتاني طلع والتاني قال مش عارف ايه وكلام كلام 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 كلام, وفي الاخر صفت على ايه, على ما فيش, خلاص اترمى فين يعني هناك. فالشاهد احنا مش عايزين نفتن طلبة العلم, مش عايزين نفتن طلبة العلم ولا المشايخ بتقديسنا لهم, لا, نحن وسط, لا نقدسهم ولا ندنسهم, لا نحقرهم, وفي نفس نعرف لهم فضلهم ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات لنا ولهم. بالنسبة للصوفية هو داخل معاه في الكلام. إذن احنا لما ندرس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بقول طلبة العلم محتاجين لدراسة سيرة النبي. ليه يا أحباب؟ احنا عارفين ان طلبة العلم ساعات عندهم حماس, تلاقي واحد منهم مثلا تبع شيخ من المشايخ, انا مثلا تبع الشيخ الألباني, اقوم واصحى واكل واشرب على سيره الشيخ الالباني. طب والمشايخ التانيه ما لهمش حظ؟ يقول لك بس هو يعني الحديث وفضل الحديث واهل الحديث وغيره. طيب ماشي, واحد تاني يمسك مثلا الشيخ ابن باز, واحد تاني مثلا الشيخ ابن عثيمين, واحد يمسك الشيخ السعدي, وهكذا وكذا, او الشيخ الحيدان او الشيخ صالح. المهم مشايخنا الفضلاء كل هؤلاء اكرمنا الله بهم, كل عنده من الخير ما ليس عند الاخر, فلا تحرم نفسك أن تستفيد من هذا ومن هذا ومن هذا. وكل العلماء يضل بعضهم على بعض, يعني كان مثلا الشيخ ابن باز يقول ما رأيته يعني أعلم من الشيخ الألباني في الحديث, والشيخ الألباني يقول ما رأيته أفقه من الشيخ ابن باز, والشيخ ابن عثيمين يدل مثلا على مشايخ آخرين, وهكذا المشايخ كلهم بعضهم بيكمل بعضهم البعض. فطلبة العلم لما يدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكون تعلقهم لا بالشيخ فلان ولا فلان وفلان تعلق كامل, إنما التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي من فوائد دراسة الشمائل لطلبة العلم, أنهم يتعلقون أكثر برسول الله. ليه؟ لأن احنا عندنا من كثرة سماعنا الأخبار الشيخ سافر وعمل, والشيخ حصلت له كرامات, والشيخ كذا والشيخ كذا, تعلقنا بالشيخ. لا, احنا بقى عايزين نتعلق برسول الله. أكل النبي وشرب النبي ومشى النبي أحب النبي جاهد النبي قام النبي لبس النبي فرح النبي أنجب النبي عامل النبي. دايما سيرة النبي في 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 أذهاننا وفي ألسنتنا، هذا يجدنا محبة للنبي وقربا من النبي واحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما دون النبي يقف في مكانه، قف، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدراستنا تمنع التعصب للمشايخ، تمنع التعصب للمذاهب، هذا أمر. أمر آخر ودي ما أنا يعني أقوله لكم، إن الشمائل وقعت بين فريقين متعارضين. إزاي؟ فريق اعتبر إن دراسة الشمائل ده بقى إيه؟ ده نوع من أنواع يعني الدرواشة، ده نوع من أنواع التصوف. ليه؟ قالك أصل ما بيقعدش ينقر في باب الرقائق والأخلاق والأداب والشمائل إلا المتصوفة، فلذلك زهدوا وابتعدوا عن دراسة أبواب الشمائل، لأن أكثر من تكلم في هذه المسائل متصوفة. طب وده كلام يعني عشان المتصوفة تكلموا في هذه المسائل وأنت بعض المتصوفة طب تترك هذا الباب من أبواب العلم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام متقالش. يبقى إذن تجد بعض الشباب رغم أنه يعني له اعتقاد صحيح وعبادة صحيحة لكن يزهد في باب الشمائل، لأن معظم الشمائل درست على أيدي أناس منحرفين. طيب ده جانب. جانب تاني، جانب تاني. طب شوف تصلوا بعدين نرجع تاني. السلام عليكم.
عليك السلام.
السلام عليكم استاذ علي.
السلام عليك.
اهلا وسهلا شيخ علي،
حياك الله، كيف حالك يا شيخ جلال؟
وعليكم السلام، مرحبا استاذنا،
احبك في الله يا شيخ،
احبك الله سبحانه فيه.
تفضل يا شيخ. ممكن نسال يعني سؤال خارج الحلقه شويه؟
ايش
يعني سؤال خارج الحلقه؟
سؤال خارج الحلقه، نعم تفضل.
انا اندرت في ندر قبل فتره يعني معينه،
ندر
يعني مجهول على سنة، لو حصلت مبلغ من المال سأنفق ثلث منه لله سبحانه وتعالى.
تمام.
فما حددت المكان، ما حددت يعني النوع يعني الشيء اللي بكسبه.
تمام.
فمرت عليه تقريبا سنة هذا الحير وأنا ما ألقى شيء، بس أقولك مثلا لو نحصل فلوس أو نحصل شيء.
نعم.
هل يكون الندر هذا عليه يعني ولا ماشي؟
طيب ماشي حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت.
إيش؟
مثلا لو كسب الواحد مال اللي يقدم الزواج ولا العمره اول حج؟
طيب حاضر 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 يا شيخ علي، حاضر.
الله يعطيك العافيه يا شيخ واحبك في الله.
احبك اصلا في ربنا يخليك. احنا بنحب اليمن كلها واهل اليمن اهل فضل، والايمان يماني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمه يمانيه، فاهل اليمن يمتازون برقه المشاعر والحكمه وسلامه القلوب، وان شاء الله برضه سلامه المعتقد. اهل السنه بفضل الله ثم بفضل جهود الشيخ مقبل وتلامذته انتشر فيهم السنه كثير بفضل الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله تندحر يعني طوائف المبتدعه الذين حادوا عن السنه. فبنشكر الاخ علي وبنقول له بالنسبه لنذرك هذا، ما دمت لم تقصد به حراما ولم وجعلته لله تبارك وتعالى، وما قدست به مكانا ولا زمانا معينا، انما هو نذر لله، مال ثلث المال نصف المال بحسب ما قدرته جعلته لله، فاوف بنذرك وليس عليك فيه شيء. كما ذكر النبي رجل للنبي ان نذرت نذرا ببوانه، فساله النبي هل كان فيها عيد، كان فيها صرام، كان فيها كذا، حتى اطمئن ان ليست هناك علاقه قديمه بالاعياد القديمه ولا شيء من شوائب الشرك القديم. قال ليس فيها عيد وليس فيها صنم وليس فيها كذا، فقال النبي اوفي بنذرك. فاقول لك يا شيخ علي كما قال النبي اوفي بنذرك. بالنسبه للسؤال الثاني انا نسيته ولا ايه؟ السؤال الثاني، طب لحد ما افتكره ان شاء الله ارجع له ثاني باذن الله. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب انا معلش ما كتبتوش لسرعه كلام الشيخ. نرجع للشمائل تاني. بنقول يا احباب دراستنا للشمائل الناس فيها فريقين، فريق قال لا انا مش هدرس الشمائل، انا هاقتصر على التوحيد والمصطلح والعقيده والفقه والاصول. طب والشمائل؟ واحنا قلنا في اول الحلقه كان علم الشمائل بيجاز فيه طلبة العلم، معايا إجازة في الشمائل، شمائل النبي، وفي كتاب الشمائل بعيسى الترمذي أو للبغوي أو لغيرها ولغيرها. طيب، ده شمائل النبي ديت فيها شفاء يا أحباب. واحد يقول لي طب ورا إيه الفايدة؟ استفيد من أكل النبي وشرب النبي ولبس النبي، يا أخي سبحان الله. سبحان الله. ده بيقربك من الرسول لأكثر، ويزرع فيك المحبة، ويزرع فيك الأدب. يعني كانت أم الإمام مالك، أم الإمام مالك لما كانت لما كان الإمام مالك يعني صغير بيتعلم على يد شيخه ربيعة، اللي اسمه ربيعة رأي، ربيعة بن عبد الرحمن معروف الإمام المعروف، فكانت بتلبسه الثياب الجميلة وتضع على رأسه عمامة وتقول: يا ولدي تعلم من أدب معلمك قبل أن تتعلم من علمه، فما جعلتك بجواره إلا لتستفيد من أدبه أكثر من علمه. فأنا بقول لك حينما تكون بجوار رسول الله مع شمائل رسول الله تستفيد من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علم رسول الله. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة لدراسة الشمائل، إن فيها من الفوائد كتير. أقول لك مثلا فائدة من ضمن الفوائد، الحديث اللي في صحيح مسلم اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبينة. التلبينة دي عبارة عن إيه؟ الشعير باللبن أو الشعير بالماء وسكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن التلبينة أنها مجمة للفؤاد أو مجمة للفؤاد ومسكنة للقلب ومذهبة للحزن. التلبينة، أنا أشرب تلبينة تجم فؤادي وتسكن قلبي وتذهب أحزاني. يعني هذه من شراب رسول الله ودي من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: كان إذا مرض الإنسان يعني في بيوتنا ما تفارق يعني القدر النار تغلي بالتلبينة. يعني اللي يمرض عندنا دايما تلاقي التلبينة شغالة على النار على طول، بنسوي فيه نفضل نسقيه تلبينة، إما أن يشفى وإما أن يموت. يعني إذا قضى الله له بالموت خلاص يبقى دايما. لكن واحد مريض عندنا لازم ياخد تلبينة. طيب وإيه الفايدة بقى؟ نقول لك أهي أهي دي بركة من بركة شمائل النبي وأحوال النبي وطعام النبي ودواء النبي صلى الله عليه وسلم. ما ده موضوع الشمائل. طب إيه التلبينة بتعمل إيه؟ في رسالة كانت نشرها مجلة الأزهر، هدية كده على مجلة الأزهر، كان اسمها معجزة الشفاء بالتلبينة. معجزة الشفاء بالتلبينة. التلبينة دي ثبت إن تناولها على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم أنها مجمة للفؤاد، تعمل إجمام للقلب. شوف كلمة إجمام، يعني بتعمل راحة للقلب، تقوية للقلب، تسكين للفؤاد، ومذهبة للحزن. طب معقولة؟ واحد تعبان متضايق متنرفز متعصب يشرب شوية تلبينة قلبه يهدى ويذهب الحزن عنده وتجلب له الفرح. لا وكمان بتطهر جوفه، كأن جوفه ده بينجلي من كل صدأ. التلبينة وبتطهر الأوردة والشرايين كمان مما يعلق بها من مواد مؤكسدة. التلبينة اللي قالها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي بيقول أي كلام؟ وما ينطق عن الهوى. يبقى إذن هذه التلبينة اللي احنا درسناها في شمائل النبي، أكل النبي وشرب النبي وحال النبي ودواء النبي، أفادتنا إيه؟ أنها تجم فؤادنا وأنها تسكن قلوبنا وأنها تذهب الأحزان عنا. ليه؟ عشان خاطر ناخد اتصال المفارس. قبل ما ناخد اتصال هقول لك ليه التلبينة بتعمل كده. لأن اكتشفوا في التلبينة اللي هي مصنوعة من الشعير واللبن دي إن فيها المغنيسيوم والبوتاسيوم بنسبة متوازنة وجميلة جدا. مغنيسيوم وبوتاسيوم، والعنصرين دول إذا اختلطوا بطعام الإنسان فإنه يذهب عنه الأحزان ويجلب له الأفراح، يقوي قلبه ويسكن فؤاده ويؤمنه بفضل الله من الرواسب المتعلقة في الشرايين والأوردة وهذه المسائل. طب نشوف اتصالنا الجميل بأمنا الفاضلة الست مفارس. السلام عليكم ست مفارس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازاي حضرتك يا شيخ جلال؟
ربنا يبارك في عمرك.
بارك الله فيكم يا ابني.
غبت علينا ليه بس كده؟
معلش انا كنت في ظروف قاسيه، ويمكن انا يعني اول اتصال من اسبوعين تقريبا النهارده. يعني
شفاك الله وعافاك.
الحمد لله. بارك الله فيكم يا ابني وحفظكم من كل مكروه ان شاء الله.
اللهم امين.
وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، فعلا برنامج متنوع بموضوعات بتطرحها في كل حلقة من حلقاتي سبحان الله. يعني
الله يبارك فيك.
وكلها بفضل الله الحمد لله، يعني من الكتاب والسنة وفيها توجيهات صادقة فعلا لمشاهدي قناة الرحمة. يعني
يا رب
زادكم الله توفيقا. واتصالي لأحييكم يا شيخ جلال على مجهودكم وعملكم الصادق، ويتقبل الله منكم كل أعمالكم إن شاء الله. وعايز أعلق على التلبينة من خلال التجربة، بتشفي مرض السكر، فيها شفاء لمرض السكر وفيها شفاء لضغط الدم وفيها شفاء للأمعاء يعني فيها يعني علاج غير عادي وعن تجربة يعني وياريت الكل يجرب ومفيدة جدا للأطفال في النمو
إن شاء الله.
يعني اكتشفوا انها في اوروبا وامريكا بتدخل في طعام الاطفال الصغار
ان شاء الله.
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا ودعواتي لقناه الرحمه وكل العاملين فيها.
الله يبارك في عمرك يا ست ام فارس وامنا العزيزه وربنا يبارك في عمرك ويعني يعظم اثارك ويجعلنا واياك دائما يعني في الخير دائما. يعني احنا سمعنا دلوقتي طبعا الفوائد الجميله اضافتها امنا ام فارس في التلبينه الى جانب ما عرفناه مما يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي طبعا هو يعني ما يحتاج لاحد من كلام البشر ولكن هذا يعني يزيدنا ايمان الى ما نحن عليه. فطبعا اشارت ان هي برضه بتفيد مرضى السكر، طبعا واحنا بنقول لهم برضه بياخدوا العلاج وكل حاجه. الانسان ماشي مع طبيب وكده ما فيش مشكله يمشي بحسب ارشادات الطبيب ويستعين برضه بالاضافه الى التلبين وهذه المسائل حتى يرى الطبيب تحسن حالته، فالطبيب هو الذي يسمح له بتقليل نسبة الجرعة، يقول مثلا بدل ما تاخد انسولين مثلا خد حبوب كذا كذا، بس المهم برضو مع ارشاد الطبيب عشان خاطر يبقى فيه هنا ايه في توازن ما بين يعني لان النبي هو اللي ادلنا برضو على الاطباء، قال تداوى عباد الله، وكان النبي يطلب الاطباء ويختار اطباء الاطباء، فهذا يتوازن كله مع النبي، اختيار الطبيب نعم ويسير على ارشاداته وفي نفس الوقت برضو الاخذ من ارشادات النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى فيه ايه في ان شاء الله انسجام وتوازن. بنقول في الدقيقه اللي فاضله يا احبابنا احنا بندرس الشمائل، الناس انقسموا في الشمائل قسمين، جماعه قالوا مش هندرس الشمائل ليه؟ احنا في العقيدة السلفية واحنا كده، طبعا احنا كنا بفضل الله نرجو الله ان نكون من السلفيين، ولكن هل السلفية تمنع من دراسة الشمائل بحجة ان الصوفية هم المشتغلون بهذا الباب، باب شمائل النبي؟ يعني هم الصوفية اقرب لرسول الله منكم؟ كيف كيف ومن اصول عقيدة العقيدة السلفية وقصد اهل السنة ان امامنا نحن اولى برسول الله من كل الناس، نحن اولى برسول الله من كل الطوائف، اولى برسول الله عقيده وعباده وعملا، هذا امر. الامر الثاني للاسف انني اجد عند هؤلاء الذين اشتغلوا بشمائل رسول الله من غير اهل السنه اجد عندهم الادب، اجد عندهم العطف، اجد عندهم البشاشه، اجد عندهم الهشاشه، اجد عندهم التخلق، اجد عندهم التواضع، اجد عندهم كذا، والعكس عن شباب السنه اللي هم رده الشمائل الفظاظه عن بعضهم يعني الشده العنف الاكفهرار، الواد كان بيضحك وكان زي الفل وكان ماشي مع الناس، مجرد ما درس له بابين من ابواب العلم خلاص نفر وعمل نفسه كبير بيبدع ويضلل ويفسق ويعمل ويخلي. نقول له لا، اولى بك وانت في هذه الحال ان تدرس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه معلش يعني ثانيه بسيطه، وهي ان تجد ان كتير من اللي كلموا في الشمائل يقول لك ومن شمائله صلى الله عليه وسلم انه كان نورا بل هو نور عرش الله. طبعا ده كلام يتقال بقى، ده كلام يتقال، ده باب من ابواب الشمائل ابدا. نور العرش من نور وجهه كما في الحديث نور العرش ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه. لما يجي هذا الذي يتكلم في الشمال ابص يقول للنبي محمد يا نور عرش الله، يبقى نقول له يا أم يا أهل السنة قوم أفصح عن مذهبك وقابل للناس المعتقد الصحيح وأدرس أنت الشمائل ودرسها للناس. هم اعتمدوا على حديث لعائشة، طبعا هقوله بقى في الحلقة الجاية إن شاء الله عشان الوقت انتهى، يعني حديثين ضعيفان، في واحد في مسند الفردوس والتاني التاني في بعض كتب السنة الغير موثوق فيها، لكن في نهاية البرنامج أنا إن شاء الله في الحلقة الجاية هذكر الحديث اللي تعلقوا بها في إثبات هذا المعتقد عندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو نور عرش الله، ونثبت بالدليل ان هذا ليس بصحيح والاحاديث في ذلك باطله. لكن عمدتنا في نهايه الحلقه ان دراسه الشمائل لاحباب مكسب، مكسب من كل الجهات، مكسب لطلبه العلم عشان يتعلموا ادب النبي، مكسب للعالم، مكسب للام، مكسب للاب، مكسب لكل الناس، لانه ليست هناك عصمه الا للنبي، وليس هناك ضمان الا من يد النبي، وليست هناك حاجة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا ندرس الشمائل ونكمل في الحلقات القادمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقاكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل. لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل. والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل.